طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا اللقاء وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. اليوم مجلسنا مع سؤال مهم جدا وردني على الخاص، وهذا سؤال لأحد الشباب في المرحلة الجامعية، وهو سؤال مكون من 11 فقرة. جيد، هو في الحقيقة 11 سؤال يعتبر، لكن دائما حقيقة تعجبني الأسئلة التي يستطيع الإنسان أن يعبر بها عن نفسه، والأسئلة التي يكون الإنسان فيها مبينا. البيان أمر مهم جدا، وحتى خاصة الشباب أحيانا يفتقدون هذه القدرة وهذه الملكة وهذه المهارة، مهارة البيان. إنه لا أقصد بالبيان إنه استعمال الألفاظ الأدبية أو الألفاظ اللغوية خلينا نقول الصعبة والغريبة، أو استعمال الاستعارات البيانية والتشبيهات، لا، وإنما أقصد أن يستطيع الإنسان أن يوصل ما في نفسه، أن يختار من الألفاظ ما يوصل المعاني التي في نفسه. تذكرون ربما هناك تجربة سابقة، رسالة الأخ طلال التي أرسلها لي قبل سنوات، وحقيقة نظرا لما فيها من البيان، أقصد بالبيان كما قلت القدرة على التعبير عن النفس والقدرة على التعبير عن المشكلة، أجبت عنها بالكتاب، كتاب إلى الجيل الصاعد. و هذا السؤال الآن الذي وردني قبل قليل أثار في نفسي تلك الشجون التي تولدت في النفس قبل سنوات، ولكن لا يسع الوقت في هذه المرحلة لتأليف كتاب للجواب عن هذا السؤال، ولكن على الأقل تقديم جواب مرئي أو صوتي سريع مختصر قدر المستطاع لتغطية هذه الفقرات وهذا السؤال. هذا السؤال حقيقة لا يعبر عن الشاب الذي أرسل لي هذا السؤال، وإنما يعبر عن شريحة من الشباب، شريحة من الشباب الحريصين على دينهم، الحريصين على العلم، حريصين على نفع المسلمين، ولكن تواجههم بعض العقبات، بعض التحديات، يحتاجون أن يفهموا بعض القضايا. ستجدون أن هذا السؤال معبر عن هذه الزاوية وعن هذا المعنى. طيب، أنا لم أذكر السؤال بعد، السؤال سأقرأه سريعا كاملا، ثم بعد ذلك سأبدأ بالجواب عن فقرة فقرة. طبعا الله يجزي الخير في البداية يدعو ويعبر عن محبته وكذا، الله يجزي الخير، ثم يقول سأبدأ بأسئلتي ألا وهي: من أين أتوا بهذا الإخلاص، وكيف وما هو السر حتى وصلوا لما وصلوا إليه، وأقصد السلف الصالح وحتى المشايخ والعلماء المعاصرين. يقول: دلني ما هو سر ثباتهم، وأعطني شيئا من أسرارهم. ثم قال: هل الذي بدأ متأخرا في طلب العلم الشرعي هل من الممكن أن يكون مصلحا؟ والله إني أخاف كل يوم من عمري الذي يزداد ولا ثمار ولا إنجاز، وأندم ندما شديدا أني تركت ذلك العلم وطلبه، فدلني وأرشدني. ثم قال: لدي معارك لا تنتهي، وأغلب الأحيان لدي معارك لا تنتهي في أغلب الأحيان، ألا وهي في قضية قيام الليل وصلاة الفجر والنوم، فأحيانا أنام بعد العشاء وأستيقظ بعد نوم 4 أو 5 ساعات، وأبقى هكذا مستيقظا للفجر، وأقيم بعض ما كتب لي ربي، لكن بعد السادسة أحس بالنعاس، وأعلم أنه تقسم الأرزاق في هذا الوقت، وأنا والله لا أريد ضياع الفجر ولا القيام، فدلني، والله إن قلبي ينفطر وتعبت. ثم هناك أمر مكبلني، يقول: عندما أنظم وقتي ويومي وأبدأ، يأتي من يهدم كل هذا، وأفتر وأحزن وأشعر بضعف. يا ليت تسجل محاضرة عن الأمر هذا، وكيف السبيل لتنظيم الوقت. ثم قال: إذا كان العبد عاصيا وابتعد وانتكس فترة من الفترات، هل يمكن أن يصبح مصلحا؟ فعندما أقرأ سيرة وقصص توبة مثل توبة الفضيل بن عياض ومالك بن دينار، أبقى حيران البال متكدر الخاطر، فهل هذا ممكن مع الشروط؟ وإني والله في أرى في نفسي شيئا أقدر على تحقيقه بفضل الله وعونه، لكن أريد من يدلني ويرشدني وأنا محاط ببيئة غير معينة. ثم قال: ما هي طريقة السلف الصالح في طلب العلم الشرعي؟ وكيف بدأوا بطلبه؟ وبأي شيء بدأوا؟ وما هو الأهم فالأهم؟ ثم قال: وما هي الكتب التي تنصحني بها كبداية في طلب العلم الشرعي، ومن ثم التدرج، ومن ثم الفهم، ومن ثم التعمق بالكتب، ومن ثم التمكن فيها؟ وأريد كتبا متنوعة من حيث الأدب والعلم الشرعي والتفسير والقرآن والحديث النبوي. ثم قال: إذا كنت أريد التسجيل في برامجكم الماتعة المفيدة فبأي برنامج أبدأ؟ ثم قال، وهذا السؤال الأخير: أريد نصيحتك، أنا طالب جامعي وقد تمكن لي طلب العلم الشرعي في معهد مدته 6 سنوات، لكن جامعتي عائق لدي من حيث الدوام والحضور ومن أمور مترتبة كثيرة، وأنا لا أريد الإفلات من ذلك المعهد والانتظار للانتهاء من الجامعة. غير هذا، جامعتي ليست بثابتة، وأنا أقصد فأنا سنة أدرس فصل أو فصلين وسنة أترك بسبب وضعي المادي، والمعهد هو أيضا غير مكلف بالنسبة للجامعة، لكن دلني فوالله إني مشتت. ثم قال في الختام: عظني موعظة أتمسك بها ونصيحة أبقى عليها في هذه الحياة المتقلبة التي هي كالوحوش، لا ندري متى ننتكس ومتى نبتعد ومتى نفتر وتدنو همتنا، فأرجو ألا تبخل علي بكرمك، إلى آخره. فإني ثم ذكر شيئا مما يحسن به الظن، وجزاه الله خيرا. طبعا السؤال يعني ببساطة، الشاب يعبر عن نفسه، الألفاظ غير متكلفة، يعني حتى ممكن يكون في خطأ في بعض الكلمات اللغوية، لكن المهم البيان وأن يعبر الإنسان عن نفسه وأن يوصل الرسالة التي يريد. وأنا حقيقة حين رأيت أن هذا السؤال يعني يعبر ليس عن الشاب فقط، وإنما يعبر عن مجموعة أو عن شريحة واسعة، فحقيقة أردت أن أسجل هذا الجواب بشكل عام حتى ينتفع به أكبر عدد. لو تسكر واحد من هذه. طيب، نستعين بالله ونبدأ الجواب عن الأسئلة. أولا قال: من أين أتوا بهذا الإخلاص، وما السر حتى وصلوا لما وصلوا إليه؟ ثم قال: دلني على سر ثباتهم وأعطني شيئا من أسرارهم. طيب، أنا دعوني أبدأ بالفقرة الأخيرة، أعطني شيئا من أسرارهم. يعني دعونا نقف الآن بعض الوقفات سريعا جدا، لأن أنا حقيقة أنوي كما أعلنت قبل فترة، أنوي أن أعمل سلسلة يعني مطولة فيها تتبع سير الصالحين، في تتبع سير الصالحين ليس من جهة العبادة فقط، وإنما حتى من جهة العلم والمنهجية والإصلاح والعقل والأدب والأخلاق وما إلى ذلك. لكن الآن سأذكر سريعا بعض الأمور حتى ننطلق من خلالها الجواب عن السؤال الأول، لأنه هو يسأل عن أولئك العباد، أولئك الصالحين، أولئك العلماء، كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه، أعطني شيئا من أمورهم وشيئا من أخبارهم. حقيقة الكلام يطول إذا أردنا أن نستعرض، لكن إذا ذكر السلف الصالح وذكر أئمة المسلمين ممن جمعوا بين العلم والعبادة والإمامة في الدين بشكل عام، فمن أهم وأبرز الأسماء التي تبزغ وتبرز يبرز اسم الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. الحسن البصري من علماء من أئمة الإسلام، من أئمة الدنيا، وهو من التابعين وممن أدرك عددا كبيرا من الصحابة، وكان يعيش رحمه الله تعالى في البصرة، وكان من المحدثين الكبار، وفي نفس الوقت من المفتين، وأيضا كان من الفقهاء، وكان من المفسرين. يعني أنت الآن إذا فتحت تفسير الطبري مثلا أو تفسير ابن كثير أو أي تفسير يهتم بكلام المتقدمين في تفسير آيات الله سبحانه وتعالى، ستجد أن اسم الحسن سيبرز أمامك بشكل متكرر. وإذا فتحت كتب الحديث لترى أسانيد البخاري مثلا أو أسانيد مسلم، ستجد أن الحسن يمر في الأسانيد بشكل متكرر، فهو أحد نقلة السنة الكبار. وإذا فتحت كتب الفقه الموسوعية التي تنقل كلام المتقدمين والمتأخرين، ستجد كثيرا ما يستدل بكلام الحسن في الأمور الفقهية، بل حتى في صحيح البخاري ستجد أن البخاري رحمه الله، تعرفون البخاري فيه معلقات، يعني البخاري بعد ما يذكر الباب كثيرا ما يذكر كلاما للصحابة أو للتابعين للاستدلال على نفس الباب. ثم يذكر الأحاديث. البخاري كثيرا أو بشكل متكرر يذكر عن الحسن، يقول وقال الحسن وقال الحسن في أي شيء، يذكر كلامه في الفقه وفي حتى يذكر كلامه في التفسير وفي غير ذلك. الحسن البصري رحمه الله، سأذكر شيئا يسيرا جدا لأن هذا الجواب ليس عن السير، لكن فقط أريد أن أخذ مفتاحا مفتاحين بعض المفاتيح يعني من سيرة الحسن وغيره حتى نفهم ما الذي كانوا عليه وما الذي أوصلهم وما الذي بلغهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. الحسن البصري رحمه الله تعالى، هناك عبارة ليزيد بن حوشب يعني استوقفتني كثيرا في الكلام عن الحسن، يقول رحمه الله تعالى: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما، كأن النار لم تخلق إلا لهما. الحين الكلام عن من؟ عن الحسن البصري، وعن من؟ عن عمر بن عبد العزيز اللي يعني من المفترض إحنا واحد يتخيل إنه هم يعني إيش يعني أكثر ناس المفروض يكونوا يعني ضامنين الجنة، يعني الواحد أحيانا يفكر بهذه الطريقة. لكن هنا يقول: ما رأيت أخوف منهما كأن النار لم تخلق إلا لهما. هنا الآن بطبيعة الحال ليس الكلام عن أنه لم يكن عندهم رجاء، لهم كان عندهم رجاء بلا شك وكانوا يعني متوازنين، ولكن كانت صفة الخوف من الله والخوف من عذاب الله صفة أساسية في أولئك الأئمة وأولئك العباد. وهذه الصفة إذا افتقدها طلاب العلم اليوم وافتقدها الدعاء إلى الله وافتقدها الشباب، فإنه مهما كونوا من العلم والبناء ومهما أملوا في أن ينفعوا أمتهم وواقعهم، ففقدان صفة الخوف من الله سبب من أهم أسباب الانتكاس في المستقبل. لأنه حتى في السؤال واحدة من الفقرات إنه كيف الواحد يحافظ وما ينتكس والعقبات كثيرة وكذا، صفة الخوف من الله يجب أن يكون الخوف من الله هو الوازع القلبي الداخلي الذي يعني يبعد الإنسان عن معصية الله سبحانه وتعالى ويجعله يتقي الله في العلم الذي يتعلمه. أنت تخاف ممن؟ الناس تعصي لماذا؟ كثير من الناس يعني يعصون لأن المخلوقين في قلوبهم أعلى من الخالق من جهة الاستحضار ومن جهة المشاعر اليومية المتعلقة بالخوف أو بالرجاء أو بالمحبة. متى ما استطعت، وأنا أرى أن هذا مقياسا من أعظم مقاييس الهداية ومن أعظم مقاييس الاستقامة، متى استطعت أن تكون مشاعرك القلبية اليومية المتعلقة بالخوف وبالرجاء وبالمحبة أن يكون الأول فيها في استحضارك هو الله سبحانه وتعالى، فهذا مقياس عظيم على الهداية وسبب من أهم أسباب الثبات وسر من أسرار تفوق الصالحين الذين يسأل عنهم هذا السائل. فيجدد الإنسان يوميا المعنى القلبي هذا المتعلق بالخوف وبالرجاء والخشية. هنا يقول لك يزيد: كأن النار لم تخلق إلا لهما. من العبارات الأخرى التي استوقفتني أيضا عن الحسن واعتبرها عنوانا من العناوين الكبرى بالنسبة لسير الصالحين والأئمة، هي هذه العبارة التي قالها يونس بن عبيد. ويونس بن عبيد هذا أصلا هو وحده قصة، اقرأوا سيرته. يونس بن عبيد من أئمة المسلمين أيضا ومن العباد والصالحين ومن أئمة الحديث الكبار، وهو من تلاميذ الحسن البصري. يقول يونس بن عبيد: أما الحسن واسمعوا هذه الكلمة جيدا، والإنسان ينتفع بالكلام ولو كان قليلا، ليس بالضرورة أن يقرأ سيرته كاملا، اسمعوا ماذا يقول. يقول: أما الحسن فلم أرى رجلا أقرب قولا من فعل منه. أما الحسن فلم أرى رجلا أقرب قولا من فعل منه، يعني هو ينتبه لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وينتبه لقول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وأنت تأسون أنفسكم، وينتبه لحديث أسامة بن زيد الذي أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله لما رؤي ذلك الرجل في النار ويدور على أقتابه أمعائه كما يدور الحمار على الرحى، فقيل له: يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أمر سيكون في النار. ف فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. الحسن هنا من سيرته أنه لم يرى يونس لم يرى رجلا أقرب قولا من فعل منه. إذن من أهم الأسرار التي بلغ بها القول القوم من أهم الأسرار التي بلغ بها القوم والتي لن نبلغ إلا باتخاذها أساسا هي أن يكون عملنا مصدقا لقولنا، أن تكون أعمالنا مصدقة لأقوالنا، وأن نثبت أوقات الفتن لنصدق بالثبات العملي الادعاء القولي. قال سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، هنا القول الآن، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدقوا في إيش؟ في قولهم آمنا. فليعلمن الله الذين صدقوا في قولهم آمنا بإيش؟ بعملهم المصدق لقولهم. وبما أن العمل هنا أو الظرف هو ظرف فتنة، فالثبات وعدم الانحراف وعدم السقوط هو من أهم ما يصدق عمليا الناحية القولية. وابن عون أيضا يقول عن الحسن وهو من تلاميذ الحسن المشهورين، يقول إنما بز الناس الحسن، يعني إنما سبق الحسن الناس بالزهادة في الدنيا، فأما العلم فقد شاركه فيه الناس، فأما العلم فقد شاركه فيه الناس. طبعا سيرة الحسن يعني رحمه الله تعالى سيرة عظيمة وكبيرة، وليس الدرس عن الحسن، وإنما هو فقط إشارة إلى شيء من أسرارهم. سأنتقل أيضا إلى شخص آخر سريعا، وهو في طبقة أبعد من الحسن، وهو قبيصة بن عقبة رحمه الله تعالى. هذا من تلاميذ سفيان الثوري. طبعا سفيان الثوري لو فتحنا صفحته لن ننتهي. هذا من تلاميذ سفيان الثوري قبيصة بن عقبة. وهذا الرجل طبعا هو أيضا من مشايخ أحمد بن حنبل رحمه الله، من شيوخ أحمد بن حنبل ومن تلاميذ من؟ سفيان الثوري. هذا الرجل كان معروفا بين العلماء والمحدثين بالصلاح، وكانت سيرته مؤثرة عند من عاشره، حتى إن هناد هذا أحد المحدثين الكبار جدا معروف جدا، قال أحمد بن سلمة سمعت هنادا يقول غير مرة إذا ذكر قبيصة، ها، يقول الرجل الصالح وتدمع عيناه فقط من إيش؟ من تذكر حال قبيصة وسيرة قبيصة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. الذي يهمني هو تعليق الإمام الذهبي عن صلاح قبيصة، لأنه متعلق بسؤال الأخ الشاب ومهم كثيرا. انظروا ماذا يقول الذهبي رحمه الله في السير، يقول كذا والله كان أهل الحديث، يتكلم عن عبادة قبيصة. إيش يقول؟ يقول كذا كان والله أهل الحديث، العلم والعبادة، واليوم فلا علم ولا عبادة، بل تخبيط ولحن وتصحيف كثير وحفظ يسير، وإذا لم يرتكب العظائم ولا يخل بالفرائض فلله دره. هذا كلام الذهبي. يقول هكذا كان أهل الحديث، إيش؟ العلم والعبادة. الجمع بين الأمرين، بين العلم والعبادة، هو من أهم الأسرار التي بلغوا بها. أما أن يسلك الإنسان طريق العلم وحده ويظن أنه بقراءة الكتب وحتى ولو كان العلم صالحا أنه بذلك يبلغ، فلن يبلغ، لأن العلم في تعريف المسلمين هو وسيلة لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وليس هو النهاية ولا يعني خلينا نقول آخر ما في الطريق. هنا عبارة مهمة جدا لفتت انتباهي، وهي جواب أيضا عن سؤال الأخ أخبرني عن شيء من أسرارهم، أخبرك عن شيء من أسرارهم. هنا أيضا في سيرة عارم، هذا عارم أيضا أخذ أحد المحدثين ولقب، هو اسمه محمد بن الفضل، وهو من رجال الكتب الستة ومن شيوخ الإمام البخاري، من شيوخ الإمام البخاري في الصحيح، وسمع هو من تلاميذ كثير من العلماء. هذا عارم أو اللي هو محمد بن الفضل رجل من خيار صالحي المحدثين الذين مروا في تاريخ الحديث. في سر في سيرته يبين لك شيئا مما كانوا يعتنون به وشيئا مما بلغهم، ما هو؟ قال العقيلي: قال لي جدي: ما رأيت بالبصرة شيخا أحسن صلاة من عارم. اسمعوا الآن، كانوا يقولون أخذ الصلاة عن حماد بن زيد عن أيوب. أخذ إيش؟ الصلاة. إحنا المعروف أخذ إيش؟ أخذ الحديث، أخذ الرواية، أخذ العلم، عن أخذ الصلاة. الصلاة أخذها عن حماد بن زيد عن أيوب. شوف كيف كانوا يهتمون بعمل الشيخ الذي يأخذون منه. ولذلك في الدارمي عن أبي العالية قال: كنا إذا أردنا أن نأخذ الحديث عن شيخ ننظر إلى صلاته، فإن أحسن فيها، طبعا غير أنه هو يتأكدون من ثقته وشيء، هذا من حيث الحفظ والضبط والعدالة العامة، لكن ينظرون كذلك إلى عبادته، فإن كان أحسن فيها فهو لما سواها أحسن، وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع، وكما قال أبو العالية رحمه الله تعالى. هنا هذا عارم محمد بن الفضل اللي هو من العباد الكبار ومن الصالحين الكبار، واحدة من أسرار بلوغه أنه أخذ العبادة، أخذ استفاد القدوة العملية عن مشايخه الذين جمعوا بين العلم والعمل. وهذا يا شباب الآن يعني ينبهنا إلى أمر خطير جدا جدا. تعرف اليوم كثير من تلقي العلم هو عن طريق الإنترنت، جيد؟ واحد والله كتابته جيدة في الفيسبوك، ولا بدأ فلان يمدحه، فلان يشير له، فلان مدري إيش، فيعني أنه خلاص صار، ولا عنده قناة مثلا يرد على بعض الشبهات ويرد على كذا، فخلاص هذا يعني شيخ الإسلام. لا، كما قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أولئك كانوا يعني يتلقون عن أئمة الدنيا وينتبهون لعلمهم وعبادتهم وخشيتهم وخوفهم ونزاهتهم، يتنبهون إلى نزاهتهم، ليس فقط إلى العبادة اللي هي مثلا قيام الليل فقط، لا، إلى نزاهتهم، إلى تورعهم مثلا عن بعض الأموال التي قد تكون محرمة، إلى عدم ميلهم مثلا مع يقلبون آراءهم بحسب القوة يعني المسيطرة في تلك المرحلة. كانوا يخشون على بعض الناس الذين يتساهلون في هذه القضية أنه قد يغيرون بعض الدين بسبب مثل هذه الأطماع، كانوا ينتبهون إلى هذا المعنى الشمولي. وهذه لفتت انتباهي كثيرا حقيقة، اللي هي أنه أخذ الصلاة عن حماد بن زيد عن أيوب. ثم يكمل جد العقيلي فيقول: وكان عارم أخشع من رأيت لله. وكان عارم عفوا أخشع من رأيت رحمه الله. كان عارم أخشع من رأيت رحمه الله تعالى. يمكنكم أن تقرأوا سيرته في المجلد العاشر في سير أعلام النبلاء. شخص آخر، آدم ابن أبي إياس رحمه الله تعالى. آدم أيضا من شيوخ الإمام البخاري. أنت يعني ترى إذا درست علم الحديث وبدأت تقرأ في كتب المتقدمين وكذا، يعني يمر عليك اسم آدم ابن أبي إياس في صحيح البخاري، دائما يروي عن شعبة، آدم عن شعبة، جيد. لكن ماذا يعني لك اسم آدم ابن أبي إياس؟ يعني شيخ البخاري يروي عن شعبة، ترجع إلى كتب الجرح والتعديل، ثقة كذا، متقن من أصحاب شعبة المتقنين، والحمد لله رب العالمين. لكن أنت اعلم أنك كثيرا ما حين تنظر إلى بعض من تميز في العلم وفتح الله عليه وصار من الأئمة، أنت إذا نظرت من جانب علمي معين أنت لا تبصر ما وراء هذا الجانب. اقرأ سيرته الأخرى. هذا عارم، عفوا مو عارم، من اللي هو قلنا مين؟ آدم ابن أبي إياس. هذا آدم ابن أبي إياس، انظر ماذا يقول الذهبي رحمه الله تعالى في سيرته. أولا نقل كلام لأبي حاتم الرازي. أبو حاتم الرازي هو يعني من أئمة الجرح والتعديل، هو يعتني بأنه ثقة وغير ثقة، وما يعتني ما يعتني كثيرا في كلامه لما يصحح، وهذا ما يعتني أنه هو يعني من العباد ولا ليس من العباد، أحيانا يشير. لكن هنا ماذا قال عن آدم؟ قال: ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله. ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله. طيب، نقل الذهبي في السير هذه الجملة المهمة، ما هي؟ عن أبي عبد الله المقدسي قال: لما حضرت آدم الوفاة ختم القرآن وهو مسجع، ثم قال: بحبي لك، اللي هو من؟ الله، يدعو الله يقول: يا ربي بحبي لك إلا ما رفقت لهذا المصرع. بحبي لك يعني إلا ما رفقت به في هذا المقام، مقام الموت، كنت أؤملك لهذا اليوم. يدعو يقول: كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك. ثم قال: لا إله إلا الله، ثم قضى رحمه الله. طيب لاحظوا، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، هذا معنى من المعاني الأساسية اللي ذكرته حتى عن الحسن، الخوف من الله، الرجاء. يعني خلينا أول شيء في الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى واستحضار لحظة فراق الدنيا، لحظة الموت، وأنها من اللحظات التي تستحق الاستعداد طول العمر، طول العمر. يقول: كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، هذا الذي عملته يا ربي في حياتي أنا عملته لهذه اللحظة، أو ابتداء، أو لما أرجوه من ابتداء من هذه اللحظة فما بعد ذلك. هذا الاستحضار الدائم لقضية الآخرة والخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: بحبي لك، وهذا يعطي الجانب الآخر، المحبة لله سبحانه وتعالى والرجاء وما إلى ذلك. آخر كلمة أريد أن أختم بها فيما يتعلق بأسرار القوم من أئمة المسلمين، من السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وهي في سيرة الجبل الذي نفخ فيه الروح، كما وصف بذلك، يصفه بعض العلماء يقول: ذاك جبل نفخ فيه روح. كان جبلا من جبال العلم والهمة والعزيمة والذكاء، ومع الأسف أنا متأكد أن الكثير لا يعرفه، وإن كان يعني طلاب العلم، المفترض طلاب العلم يعني الذين الجيدين، مفترض أن جميعهم يعرف هذا الرجل، لكن خلنا نقول الشباب اللي في بداية الاهتمام قد لا يعرفونه، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيد القاسم بن سلام، اقرأوا سيرته في سير أعلام النبلاء، الله، سيرة عجيبة. أنا فقط أريد أن أذكر نقطة واحدة في جملة قيلت له. قال أبو عبيد: سمعني ابن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ. سمعني أتلهف على بعض الشيوخ، إيش معنى هذه الكلمة؟ أنه في بعض شيوخ الحديث الذين كنت أؤمل أن أدركهم لأروي عنهم، ما أدركتهم، فكان يبدي حسرته عن عدم لحاق السماع من بعض شيوخ الحديث. ممتاز. طيب، فقال ابن إدريس وهو من العلماء الكبار، اسمعوا هذه الكلمة، كلمة مختصرة وجميلة ومفيدة ومهمة وعظيمة، ومن اتخذها يعني منهجا فسيفلح بإذن الله تعالى. ما هي هذه الكلمة؟ قال لي ابن إدريس، قال لي: يا أبا عبيد، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك من العمل. يا أبا عبيد، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك من العمل. يعني كأنه يريد أن يقول له: العلم كثير وقد يفوتك عن شيخ دون آخر، وإنما الشأن، كل الشأن هو في أن تعمل بعلمك، وأن يكون العمل هو الأساس الذي تعيش لأجله، والذي تحيا معه، وتجعل العلم وسيلة لذلك، وإلا فالعلم كثير ولا ينتهي. هذه الآن نبذة سريعة، هذه الآن نبذة سريعة عن فقط ما هي أسرارهم، شيء يسير جدا، وإن شاء الله كما قلت أنا يعني عازم على أن أعمل سلسلة أن يسر الله في هذا الباب فقط، في سيرهم، يعني أنتقي هكذا من سيرهم، من أحوالهم، ما يعني يهتدي الإنسان به. الآن نرجع إلى سؤال الشاب، الله يحفظه ويبارك فيه، يقول: دلني ما سر ثباتهم، أعطني شيئا من أسرارهم، من أين أتوا بهذا الإخلاص؟ أولا قولك من أين أتوا بهذا الإخلاص، هو الإخلاص هو واحد من أسرارهم. أول شيء الإخلاص، الخوف من الله، استحضار الدار الآخرة، الرجاء والمحبة لله سبحانه وتعالى، العلم بالعمل، أخذناها في الحسن البصري وفي وصية ابن إدريس لأبي عبيد، العلم بالعمل والحرص الدائم على العمل، هذه من أهم الأمور التي بلغتهم. من أهم الأمور التي بلغتهم. والأمر السادس أنهم تلقوا العلم عن أهله، تلقوا العلم عن من يظن أنه يخشى الله، وعن من هو معظم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. طيب، ننتقل الآن إلى الفقرة الثالثة. يقول: هل الذي بدأ متأخرا في طلب العلم الشرعي هل من الممكن أن يكون مصلحا؟ لاحظوا الآن السؤال مو هل لمن طلب العلم الشرعي متأخرا أن يكون عالما، ولا أموال مو عالما أن يكون طالب علم مثلا متمكنا، ها؟ لا، السؤال هنا عما هو أبعد من ذلك، الذي هو إيش؟ ها، شوفوا، هل يكون يمكن أن يكون مصلحا؟ يعني لو كان السؤال هل لمن بدأ بطلب العلم متأخرا أن يكون متمكنا من العلوم الشرعية، هذا مقام، لا، الآن مقام آخر، وهو هل يمكن أن يكون مصلحا؟ وأن تعلمون لا يكون مصلحا حتى يأخذ من العلم بحظ وافر. طيب، يقول: هل يمكن أن يكون مصلحا؟ والله إني أخاف كل يوم من عمري الذي يزداد ولا ثمار ولا إنجاز، وأندم ندما شديدا أني تركت ذاك العلم وطلبه، فدلني وأرشدني. أول شيء كمعلومة أو كجواب مباشر، هل يمكن لمن تأخر في طلب العلم أن يكون مصلحا؟ الجواب نعم، جواب نعم. طبعا لاحظوا، الشاب هذا جامعي، هو في الجامعة. الفقرات اللي قرأتها في بداية السؤال كان فيها أنه هو في الجامعة وعنده، فهو يعني من، خلنا نقول، من حرصه واهتمامه يعني يرى أنه تأخر جدا في طلب العلم لأنه في سن الجامعة. ولا بد أن يعلم هو أن هذا السؤال يطرحه أناس أكبر منه وهم أولى بطرح هذا السؤال. يعني حين يكون الإنسان قد بلغ 30 مثلا ثم يسأل أبلغ أكثر من ذلك، فأولا كونه بهذه الهمة وهذا الحرص فهذا أمر في غاية الأهمية. أن تظل هذا الآن عامة، أخي الشاب الحريص على دينك، الحريص على العلم، الحريص على أن تكون مصلحا، دائما دائما أدرك أنك تسابق، كما يقال، الزمن، أنك والزمن في سباق. لا يبلغ الإنسان الدرجات العليا حقا إذا كان مستهترا بوقته، إذا كان مستهترا بوقته. ونحن اليوم في زمن كل شيء يدعوك لتكون مستهترا بوقتك. جيد، تعرف احنا ما في، يعني في 5 دقائق فراغ تحس انه في حركة لا إرادية صارت في الجسم، تذهب فتخرج الجوال من هذا وتك تك 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 بسرعة. ايش؟ مو مهم ايش، المهم انه انت خرجت وخلاص، يدك تعودت على هذه القضية. هناك اناس يتحرون الوقت الفارغ ليظفر بعشر تهليلات أو بمئة تسبيحة أو بالحوقلة والتسبيح أو بمناجات الله سبحانه وتعالى، ولو كان يمشي في السوق، ولو كان يمشي في السوق. وهؤلاء هم الذين يبلغون، وليس الذين بالضرورة بدأوا العلم الشرعي أو طلبه مبكرا، يعني مثلا أعمار 15-14-16 ثم بعد ذلك لم يدركوا قيمة الوقت ولا الزمان، ولم يدركوا أهمية العبادة والتزكية، ولم يدركوا قصد الدار الآخرة ودوام استحضارها، فضاع العلم ولم يبلغوا. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن هذا العلم نور يقذفه الله في القلب، أو يعني نحو هذه العبارة. هو يريد أن يقول، هو لا يقصد أنه نور يعني الإنسان ما يطلب العلم، لا، هو يطلب العلم ويتعلم، وهذا هو السبيل الذي سلكه مالك وغيره، ولكن الفتح في العلم والتوفيق فيه هو هداية من الله سبحانه وتعالى. وتعلمون: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، إلى آخره. طيب، هل من بدأ بطلب العلم متأخرا يمكن أن يكون مصلحا؟ نعم، يمكن أن يكون مصلحا. متى؟ إذا أدرك قيمة الزمن أولا، إذا أدرك قيمة الزمن وعلم أنه في سباق حقيقي. 1-2 إذا أدرك أن البركة من الله، وأن مباركة هذا العلم هي من الله، وأن مباركة الدعوة من الله سبحانه وتعالى. فما قد يحصله البعض في سنوات يمكن أن تحصله في نصفها أو في ما قاربها من حيث الزمن، ولكن تجد أنه يفتح لك في المعاني والمقارنة بين المعلومات وفي الخلوص إلى النتائج وفي تفعيل هذه النتائج ما لم يفتح على غيرك ممن طلب العلم من قبلك. والسر ماذا؟ في البركة، والبركة لها سر، البركة لها سر. يمكن أن يجمع هذا السر في شقين: الشق الأول الإخلاص، الشق الثاني زكاة العلم. الشق الأول الإخلاص، الشق الثاني زكاة العلم. متى ما كنت في العلم مخلصا لله سبحانه وتعالى، تفتح الكتاب وأنت مخلص، تقرأ وردك من القرآن وأنت مخلص، تستمع إلى الدرس وأنت مخلص، تريد أن تنتفع وتهتدي وتتعلم دينك. وهذا يا شباب بالمناسبة من أهم أسباب الوقاية من الانحراف، لأن هناك أناس يستمعون للعلم فينحرفوا بعد استماعهم للعلم، ويكون عدم طلبهم للعلم كان أنفع لهم وخيرا لهم مما لو طلبوه. ليس لأن العلم بذاته هو الذي يضل بطبيعة الحال، ولكن لأن طبيعة نظرتهم للعلم وطبيعة تلقيهم للعلم جعلته سبب وبال عليهم. وأنتم تعلمون أنه روي من طلب العلم هذيك عبارة من القيم، يعني هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في إسناده ضعف، لا ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه كذا كذا إلى آخره. هذا حديث طبعا في إسناده ضعف، ذكرته أيضا بالمعنى، لكن يوجد هذا فعلا. نفس حتى فيما هو أصعب من العلم، تعرفون لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم حديث أبي موسى الأشعري: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نفس الشيء، الرجل يتعلم العلم يعني ليجادل به وليجعله سيفا مسلطا على رقاب الناس والحكم عليهم وإلى آخره، وشخص آخر يتعلم العلم ليزداد خشية، ليعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعرف هدي الأنبياء والمرسلين، يعني يصلح قلبه وحاله، لينفع المسلمين، ليصلح هذا الإخلاص وهذا الاستحضار الحقيقي. إذا نرجع مرة أخرى، هل يمكن لمن طلب العلم متأخرا أن يكون مصلحا؟ الجواب نعم، وذلك بمراعاة أمور. الأمر الأول قبل الإخلاص مراعاة الزمن، يعني الانتباه لقضية الوقت والزمن، وتعتبر أن يعني خلنا نقول المشكلة الكبرى هي ضياع الوقت بالنسبة لك في الظرف الذي تتعلم فيه. هذا واحد. اثنين قلنا إيش؟ المراهنة على البركة، المراهنة على البركة لا على يعني خلنا نقول مقدار المقروء، المراهنة على البركة. وهذه البركة لها شقان أو سران: السر الأول الإخلاص، السر الثاني النفع بالعلم، يعني زكاة العلم. وزكاة العلم هذه بطبيعة الحال يعني لا يطلب من الإنسان في أول أو أوائل سلوكه للعلم أن يزكي العلم يعني زكاة واسعة بحيث أنه هو يعني يعمل الدروس، لا، هذا يعني قفز منهجي خاطئ. وإنما المطلوب في بداية طريق العلم أن يخلص الإنسان ويركز على العلم ويجتهد ويبذل، ثم يبدأ ينفع شيئا فشيئا بقدر ما يستطيع وبقدر ما يتاح له. جيد. وأنتم تعلمون أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من بداية الإسلام، والإسلام الذي أخذه أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن ومعاني الدين وهي العلم، مباشرة بلغ هذا العلم ونقل هذا العلم، وأتى بمجموعة من سادات المسلمين فيما بعد ليسلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النفع والشعور بأنك مسؤول، بشرط أن لا تتكلم بلا علم وأن لا تقفز في غير مرحلتك، هذا من أسرار البركة، من أسرار البركة في العلم. طيب، ثم ذكر بعد ذلك قضية، طبعا بس أذكر الأمر الثالث والأخير. احنا قلنا أول شيء الزمن، ثاني البركة، الثالث المنهجية. المنهجية أن تسير على منهجية صحيحة، والمنهجية لها أركان ولها تفصيلات لا يسع المقام لذكرها، ذكرتها أنا في محاضرة مستقلة بعنوان العلم بين المنهجية والفوضوية. جيد، موجودة، العلم بين المنهجية والفوضوية، ذكرت في تلك المحاضرة ما المنهجية وما يعني خلينا نقول أركانها وإيش الفوضوية التي تعارض منهجية، فهذا هذه مهم جدا في قضية البلوغ لمن وصل متأخرا، لأن العلم له سلم معين وله طريقة معينة، وينبغي أن يتلقى عمن هو أهل له. ومن يسير بهذه الأمور الثلاثة يحرص على وقته أشد الحرص، ويراهن على قضية البركة. واعذروني نسيت شقا ثالثا في البركة وسرا ثالثا في البركة، وفي غاية الأهمية لا يمكننا أن نتجاوز هذه الفقرة إلا به. أنا قلت سر البركة: واحد، الإخلاص، اثنين، النفع، الزكاة، ثالثا العمل بالعلم. العمل بالعلم من أهم أسرار البركة في العلم، من أهم أسرار البركة في العلم. قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب، هذا النقطة الثانية. الثالثة إيش؟ المنهجية. وقلت فين ممكن واحد يتوسع في هذه القضية. ثم ذكر يعني موضوع صلاة الفجر والتأخر وقيام الليل، وحقيقة يعني أعجبني جدا أن هذا هو الهم الذي يشغل الشاب، أنه هو يريد أن يقوم الليل، وبالفعل يقوم الليل، ولكنه خايف على قضية الفجر وخايف على قضية بعد الفجر، لأنه يعني خلنا نقول وقت كما يقول تقسيم الأرزاق كذا، ما أعرف أنا شيئا ثابتا في هذه القضية في تقسيم الأرزاق وما إلى ذلك. لكن مما ينبغي أن يقال أولا يعني ثبتك الله، وأسأل الله أن يفتح عليه وأن يبارك له وأن يحفظه. شاب في المرحلة الجامعية أمامه كل هذه العقبات والصعوبات، ثم بعد ذلك ينشغل جدا ويهتم كثيرا في أنه يقوم الليل ولكنه خايف على قضية صلاة الفجر وما بعد الفجر. إذا كانت هذه هي الهموم، فوالله إذا بالفعل هذه هموم الشباب، فالأمة مقبلة على خير، مقبلة على خير، والحمد لله. أنا بالنسبة لي أرى أن هذا النموذج ليس خاصا بالسائل، وأرى أن الحمد لله كثيرا من الشباب وحتى من الأخوات من النساء صار مما يشغلهم كثيرا قضية العبادة وقضية قيام الليل. وأنا أقول لكم الفرح اليوم بالشباب ليس بمجرد إقبالهم على الدروس العلمية وعلى الكتب والقراءة، وإنما الفرح الحقيقي إذا جمعوا مع هذه القراءة العبادة. إذا رأيت أسئلة الشباب، وهذا معيار مهم جدا، يعني شباب خليني أعطيكم المعيار الآخر المشكل جدا جدا جدا، والذي أريد منكم أن تفروا منه فراركم من الأسد، الذي هو ماذا؟ إذا رأيت أسئلة طالب العلم: ما حكم فلان، مبتدع ولا كافر، هذا فاسق ولا مدري إيش، طيب ما القول في خطأ فلان، طيب ما القول في كذا، طب فلان سمعت أنه قيل عنه كذا، هل هذا يعني؟ متى ما رأيتم أسئلة طلاب العلم هكذا وهذا هو الذي يشغلهم، فأبشروا بشر عظيم. ومتى ما رأيتم أسئلة طلاب العلم هي عن كيف أجمع بين قيام الليل وبين الدروس التي بعد الفجر، كيف يعني أجمع بين بر والدي وبين متطلبات الدروس الشرعية، كيف أغض بصري وأنتهي عن هذه الشهوات، كيف أنفع بهذا العلم وأنصر الإسلام والمسلمين به، متى ما رأيتم أسئلة طلاب العلم والشباب بهذه الوجهة، فلا أقول فقط أبشروا بخيرا، وإنما الأمة الإسلامية كلها لتبشر بالخير، لتبشر بالخير. ولذلك هذا السؤال أعجبني جدا، والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، كثير من البثوث التي أعملها في أكاديمية الجيل الصاعد أو في غيرها، كثير من الأسئلة بفضل الله سبحانه وتعالى التي تصلني هي من جنس هذا السؤال، ليس بالضرورة أن تكون عن قيام الليل، وإنما من هذا المعنى. إما الحديث عن عارض من عوارض المعاصي والذنوب وكيف يتخلص طالب العلم منه ويحرص على الاستقامة، وإما في قضية الجمع بين العبادة والعلم، وإما في ما إلى ذلك مما هو متعلق بهذا الفلك. إذا رأيتم أسئلة طلاب العلم تتوجه إلى هذا المعنى، فأبشروا بالخير. وهذه أسئلة أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ارجعوا لتلك الأسئلة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ستجدهم يقولون يرحمك الله يرحمك الله. طبعا هذا عشان العطسة، مو ستجدهم يقولون يرحمك الله، لأنه هذا إدراج في الرواية. طيب، ستجدهم يقولون: أي العمل أحب إلى الله؟ دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. وهكذا من الأسئلة التي تدل على الحرص على أن يتبلغ الإنسان بهذا العلم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، أبو بكر الصديق، أبو بكر مصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وملازمه في كل الأحوال، ينقل البخاري ومسلم من عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله. تخيلوا الآن، يريد أن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبو بكر الصديق. إيش تخيلوا أبو بكر الصديق ممكن يطلب؟ تخيلوا ماذا قال في البخاري ومسلم. قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به صلاتي. شوفوا وين الهم يا جماعة. طيب الأعجب من هذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم، عجيب. أبو بكر الصديق قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف المفارقة يا جماعة الخير. لذلك يا شباب، من يرى في بعض طلاب العلم، في بعض المشتغلين بالعلم، أن الذي يشغل بالهم هو تتبع الزلات والأخطاء والعثرات، وفلان أخطأ وفلان ما أخطأ وفلان ابتدع وفلان ما ابتدع وفلان كذا وفلان، من يكون هذا شغله وهذا همه ففر منه فرارك من الأسد، واعلم أن هذا المنهج هو من أفسد ما يمكن أن يفسد طالب العلم. أما إذا كان العلم الذي تتعلمه يورثك الخشية والعبادة، ويكون همك في الصباح والمساء ما يتعلق بصلاح قلبك واستقامة سلوكك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون همك الإسلام والمسلمين وأمة النبي صلى الله عليه وسلم التي تنزف جراحها في كل مكان، وتسعى أن يكون هذا العلم سببا لأن تنفع بهذا به الإسلام والمسلمين، ويكون همك في هاتين الزاويتين في قضية العبادة والاستقامة وفي قضية النفع، فاعلم أنك تسير بشكل بفضل الله سبحانه وتعالى أو بمؤشر من المؤشرات الصالحة والنافعة. فهذا حقيقة يعني أردت أن أذكره. طبعا بالنسبة لجواب نفس السؤال بشكل مباشر بين قيام الليل وصلاة الفجر، الترتيب في الأولوية صلاة الفجر بلا شك، فتعطى أولويتها من حيث الوقت، ثم بعد ذلك ترتب قيام الليل بما يعني يتناسب مع محافظتك على الصلاة، وتعبت بعد صلاة الفجر نعم عادي. يعني هو الأخ حتى متحرج أنه هو يعني وقت يقول وقت تقسيم أرزاق وكذا، لا عادي نعم بعد الفجر ارتاح. أنت عندك جامعة مثلا تريد أن تأخذ غفوة قبلها ترتاح، فلا تشدد على نفسك في هذه القضية. طيب ثم بعد ذلك تكلم عن تنظيم الوقت، قال هناك أمر يكبلني عندما أنظم وقتي ويومي وأبدأ، يأتي من يهدم كل هذا وأفتر وأحزن وأشعر بضعف، يا ليت تسجل محاضرة عن الأمر وكيف السبيل لتنظيم الوقت. طيب هناك أمر مهم جدا في الجواب عن قضية تنظيم الوقت. أولا يجب أن تستحضر ما سبق، يجب أن تستحضر ما سبق، ممتاز. المراهنة قضية الزمن وقضية البركة وبشقها العمل والإخلاص والنافع والمدري إيش، كل هذا يجب أن يستحضر، جيد. وبعد ذلك هناك وصية زائدة في قضية تنظيم الوقت، وصية زائدة وهي المبدأ العظيم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، ما داوم عليه صاحبه. هذه المداومة سر من أهم أسرار الوقت والبلوغ إلى الغايات والأهداف. ضع عندك في اليوم حدا أدنى، لا تضع في تنظيم وقتك ما يتعلق بالحد الأعلى، تقول يجب أن أبلغ في اليوم 5 ساعات صافية للعلم والعبادة. ضع حدا أدنى. نصيحتي الشباب في الظروف هذه في المشتتة، ضع حدا أدنى. هذا الحد الأدنى حوطه بالأسوار، يعني أصحابك من حولك الله يعطيكم العافية ممتازين كلنا مع بعض وحبايب ونلتقي والأمور طيبة، بس رجاء هذا السور لا أحد يقرب منه. حدا أدنى، حدا أدنى في إيش؟ حدا أدنى ثابتا شباب، حد أدنى ثابت في العلم وفي العبادة، في العلم وفي العبادة. في العلم مثلا لنفترض عندك 45 دقيقة أو ساعة أو ساعة ونصف بحسب برامجك بحسب جدولك بحسب أهدافك، لا تتنازل عنها يوميا، ولو قدر أنه لظروف استثنائية تنازلت عنها، عوضها بسداد دين، اجعلها في نفسك غير قابلة للتنازل أبدا. حتى لو جاء يوم العيد وما استطعت تفعلها في يوم العيد، عوضها في الأيام اللي بعده. جيد، خلاص. هذا يا شباب أنت تقول ممكن ساعة، طيب يعني ساعة إيش تسوي؟ والله هذه الساعة في نهاية الشهر وفي نهاية السنة وبعد أعوام سترى أنك أنجزت فيها ما لا تتخيل، لكن بإيش؟ بالمداومة. حد أدنى في العلم وحد أدنى في العمل اللي هو في العبادة. عندك إيش مثلا من الحد الأدنى؟ لنفترض الآن أنه أنت مثلا عندك 5 ركعات تصليها في الليل، وهذه 5 ركعات لنفترض أنك تقرأ فيها 5 صفحات أو 5 وجوه مع الوتر. طيب ممكن تقرأ حتى نص وجه، ممكن تكون حتى 3 ركعات، ممكن تكون أكثر. ثبت عندك حدا أدنى في قيام الليل. هذه نصيحتي لكل من يستمع إلي في هذا البث وبعد ذلك مسجلا، من شباب طلاب العلم، من طالبات العلم، ممن يؤمل أن يكون نافعا لهذه الأمة بإذن الله تعالى، اجعلوا لكم حظا من قيام الليل ولو حظا يسيرا، لكن يكون ثابتا ولا تتنازل عنه البتة. مرضت عوضه في يوم آخر، أو حتى تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ترى ذكر قضية القضاء في النهار، قضاء قيام الليل في النهار، وفي تفصيل ممكن يراجع بعدين من أراد أن يتوسع. طبعا يقضى شفعا لا يقضى وترا. جيد، فهذه قضية في غاية الأهمية. والله ورد أدنى في قيام الليل، حد أدنى في قيام الليل، حد أدنى في الأذكار. أذكار مثلا لنقول أقل شيء أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة وأذكار النوم، هذه لا تستهين بها، هذه والله العظيم أقسم بالله إنه فيها من الخير والبركة الشيء العجيب، ولكن باستحضار. ولي مادة مسجلة أيضا منشورة في القناة بعنوان العبودية لله في أذكار الصباح والمساء. يا جماعة هي ترى بعض تعرفوا إحنا كثير من الناس يقول أذكار الصباح والمساء وعينه على إيش الهدف؟ الحفظ، صح؟ أغلب الناس يقول أذكار الصباح والمساء عشان إيش؟ عشان يحفظ. طب هل هذا المقصد صحيح ولا خاطئ؟ صحيح، ولكنه مختزل. المقصد الأساسي من أذكار الصباح والمساء العبودية لله وتجديد معاني الإسلام الكبرى. لذلك أنت تجد أن من أهم أذكار الصباح والمساء سيد الاستغفار. سيد الاستغفار فيه كلمة إيش؟ فيه كلمة فيه كلمة واحد يلقط لي إياها، يلا، وأنا على عهدك، عهد تجديد العهد مع الله كل صباح ومساء، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. جيد، وهكذا بقية الأذكار. فمحافظتك على هذه الأوراد لهذه المقاصد هي من أعظم ما يبلغ الإنسان، من أعظم ما يبلغ الإنسان. جيد، طيب، وغير ذلك طبعا من الأذكار، لكن هذه الخلاصة. فلا تتكلم عن مثالية في تنظيم الوقت، تقول أنا أحسب وقتي بالثانية، من ساعة كذا لساعة كذا أسوي كذا، من ما أدري، بس أنا أظن أنه أكثر اللي يسوي كذا ما ينجحوا، يعني أنه كل شوية ولا صح يوسف ولا تمام. طيب، فلكن نظم وقتك بطريقة الحد الأدنى ولا بأس أن تزيد. جيد، هذا بس بشكل مختصر وسريع. طيب، هو الأسئلة كثيرة ما شاء الله، الفقرات كثيرة، احنا توسعنا في القضية، لعلي أختصر يعني ما أخذ كل الفقرات، لكن خلينا أخذ هذه الفقرة اللي يقول فيها: إذا كان العبد عاصيا وابتعد وانتكس فترة من الفترات، هل يمكن أن يصبح مصلحا؟ الحين هذا قريب من السؤال اللي قبله، لكن السؤال اللي قبله كان إيش؟ إنه إذا تأخرت في البداية في طلب العلم، الآن يقول لك أنا كنت صالح بعدين صار في انتكاسة، هل ممكن الواحد يرجع بعد هذه الانتكاسة ويرجع مثل ما كان وكذا؟ يا جماعة الخير، ليس من باب الطبطبة والتشجيع الدعم النفسي ومدري إيش، ترى حقيقة يمكن للإنسان أن يكون بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة، خيرا منه قبل الذنب، أن يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الذنب. وهذه مسألة معروفة عند العلماء، وناقشها ابن القيم في مدارج السالكين بشكل يعني موسع نوعا ما. لكن الذنوب يا شباب، الذنوب متى كانت؟ سواء سبب الانكسار القلب، وسبب الزيادة في الحسنات، زيادة في الحسنات اللي هي الأعمال، لأنه إن الحسنات يذهبن السيئات. متى ما كانت سببا لزيادة الإنسان في العمل وسبب لزيادة الإخلاص والإقبال والشعور بالندم والحرص وما إلى ذلك، فهذا خير عظيم ينال الإنسان، وقد تبدل سيئاته أصلا حسنات. ولذلك، وهذه نصيحتي شباب، لا يدخل عليكم الشيطان من بوابة اليأس بسبب الذنوب. نحن نعيش في زمن كل أو كثير مما حولك فتن ومشكلات وتحديات ومزالق، ومزالق توصل الإنسان إلى المهالك. والشيطان إذا رآك حريصا على دينك وحريصا على العلم وحريصا على نفع المسلمين وحريصا على خدمة هذه الأمة، جيد، قد يستدرجك لذنب معين ثم يقول لك ها، وانت على اساس انك مصلح وتبتصير مدري ايش وتنفع المسلمين وعلى اساس كذا وعلى اساس كذا، وانت ما انت قادر تتخلص من هالذنب، جيد، ايوه، انتبه لهذا المزلق الشيطاني. اذا كان علاقتك بالذنب علاقة استهتار، فانا اقول لك لا، الموضوع خطير. إذا كانت علاقتك بالذنب علاقة صدق التوبة بعد الذنب والحرص الحقيقي على عدم العودة والصدق مع الله سبحانه وتعالى في ذلك، فأنا أقول لك إياك أن يحزنك الشيطان، أن يحزنك تحزين التيئيس هذا، ولكن اندم على ذنبك، جيد؟ فهذا يعني بشكل الجواب بشكل مختصر. طبعا سأل عن البرامج وعن البداية في العلم وعن أهم الكتب وما إلى ذلك، وهذه الجواب عنها يطول جدا، لكن أيضا أحيل مرة أخرى على محاضرة العلم بين المنهجية والفوضوية، وأعتقد أن فيها إن شاء الله جوابا عن كثير من الأسئلة هذه، وبعد ذلك يعني يمكن أن تدخل من البرامج ما يفتح الله سبحانه وتعالى لك به. لكن أنا أعتقد أنه يعني من أهم البرامج بالنسبة لعامة الشباب الذين يريدون أن يطلبوا العلم ويجمعوا بين البناء العلمي الشرعي وبين الناحية خلينا نقول التزكوية والمختلف الأمور حتى الفكرية وكذا، برنامج البناء المنهجي. والحمد لله يوجد برامج أخرى وفيها الخير والبركة، سواء برامج متعلقة به أو لغير من يعني ممن عنده هذه البرامج، الحمد لله موجودة وخير وكثير. يعني اسأل عن هذه واسأل عن هذه، أنا أتكلم عما يعني ما لدي أنا. البناء المنهجي أعتقد أنه هو من أشمل البرامج، وأعتقد أنه هو بالنسبة لبقية البرامج اللي أنا يعني خلينا نقول أقوم عليها، هو يعتبر المدخل الأساس، أو خلينا نقول الشيء الأساس الذي تأخذه وتأخذ معه غيره إذا أردت وأحببت. ثم بعد ذلك ختاما طلب يعني موعظة يتمسك بها ونصيحة يبقى عليها في هذه الحياة المتقلبة التي يقول لا ندري متى ننتكس ومتى نبتعد ومتى نفتر ومتى تدنو همتنا. حقيقة بالنسبة للموعظة أو النصيحة أو الوصية، أول ما يعني خلينا نقول أحب أن أذكر به في هذا المقام هو أهمية أن تحرص على درجة الإحسان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الدرجة من يصل إليها فقد وصل إلى يعني مكان من الطمأنينة والراحة وحلاوة الإيمان، ما يكون من أعظم أسباب الثبات بإذن الله تعالى. وهذا لا يكون إلا بالعلم بالله، أن تعبد الله كأنك تراه هذا ما يكون إلا بالعلم بالله، والعلم بالله مفتاحه الأساسي القرآن الكريم. ولذلك الوصية والنصيحة ليكن لك حظ يومي من تدبر القرآن. دعني الآن، أنت عندك برنامج للحفظ الله يثبتك ويزيدك ما أتكلم عنه، عندك درس تفسير أو أيا كان هذا ممتاز جدا وهو قريب من ما أذكر، لكن أنا أريدك أن تقرأ وتتدبر. لا أقول لك استنبط المعاني الدقيقة، ولا أدخل في الأحكام الفقهية، ولا أدخل في دقائق الأمور العلمية، وإنما افقه من كتاب الله ما يريده الله منك من أساس العبودية. هذا يا شباب هو من أعظم المفاتيح للوصول إلى درجة الإحسان. لأن درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه لا تكون إلا بالعلم بالله، والعلم بالله مفتاحه الأساسي هو كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. اثنين، من أعظم أسباب الثبات ومن أعظم أسباب الهداية ومن أعظم أسباب انشراح الصدر ومن أعظم أسباب الصبر هو أن تتخذ الأنبياء قدوة حقيقية في حياتك. الأنبياء، قبل ما نتكلم الآن عن سير الصالحين، الأنبياء ومفتاح الوصول إلى هدي الأنبياء واتخاذهم قدوة هو أيضا كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا تدبرت في مجلسك اليومي للقرآن، بالله إذا جاءت قصص الأنبياء وأحوال الأنبياء كذا أعطها تركيزا واهتماما. تأمل في عبادتهم، في صدقهم، في صبرهم، في تضحيتهم، في بذلهم، في عبودياتهم. هذا من أهم ما يحتاجه طالب العلم، من أهم ما يحتاجه الداعية، من أهم ما يحتاجه المسلم عامة. بل وأنا أقول أنه من الجيد أن يكون في يعني حتى في البيوت، الأب الطيب، الأم الطيبة، أنه يكون هناك مجالس قرآنية متعلقة بالآيات التي فيها قصص الأنبياء واستخراج الفوائد والعبر من خلالها. لذلك أن تكون منشغلا بأحوال الأنبياء وتساعيا دائما لاتباعهم، فهذا من أعظم أسباب الهداية ومن أعظم أسباب الثبات. ثم ختاما، الأمر الثالث وهو من أهم الأمور، هو أن تكون عنايتك الأساسية بقلبك وبأحواله وأعماله. أعماله اللي هي إيش؟ الإخلاص، الإخلاص، الإنابة، الخشية، الخوف، المحبة، الاعتصام، التوكل. هذه أعمال القلوب. أن يكون عندك حرص دائم على تحقيق أعمال القلوب. هذه شوف، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وثبت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن. وتعليم الإيمان هو تعليم بحقائق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك من أشرف العلوم التي يتعلمها الإنسان ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه، وهو السبب الذي به ثباته بإذن الله والذي به صلاح أحواله وحلاوة الإيمان وبه تتحقق حلاوة الإيمان، هو العناية بالقلب من جهة تحقيق أعمال القلوب. ومن أين أعرف التفاصيل؟ الحمد لله يوجد مراجع كثيرة، لا تنسى في قراءتك التدبرية تعتني بهذه القضية. ثم يوجد كتب كثير ومساحة كبيرة من كلام أهل العلم بهذه القضية، سواء من المتقدمين مثل ابن القيم رحمه الله وعنايته بهذه القضية. يوجد كتاب جمع أطرافا من كلام ابن القيم اسمه المجموع القيم من كلام ابن القيم، موجود حتى في الانترنت، يعني جمع أطرافا من كلام ابن القيم. من المعاصرين يوجد أعمال القلوب للشيخ خالد السبت، ويوجد أعمال القلوب للشيخ محمد المنجد. عندي أنا سلسلة خفيفة وسهلة اسمه أعمال القلوب أيضا موجودة. هذه كلها العناية بقضية القلوب وأعمال القلوب وما يتعلق بها هو من أهم الأمور التي يمكن أن تستصلح الإنسان وأن تبلغه بإذن الله تعالى ما يعني يؤمل من رضا الله سبحانه وتعالى. هذا كله ينبغي أن يقود إلى النتيجة النهائية، النتيجة النهائية التي هي أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، وأن يشتاق إلى لقاء الله، وأن يعيش بجسمه في الدنيا ويكون قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون مؤملا دائما للقاء الله سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. نسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم الودود الحليم الذي لا إله إلا هو أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله أن يهدينا ويسددنا ونسأله أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله أن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يبلغنا رضوانه، ونسأله سبحانه أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار، ونسأله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بلغنا رضوانك، وصلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.